أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الصحيح والأعم، وقع الخلاف بين الأعلام بأن ألفاظ العبادات وكذا ألفاظ المعاملات وألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للماهيات الصحيحة منها أم للأعم من الصحيح منها والفاسد؟ مثلا كلمة الصلاة هذه اللفظة هل هي موضوعة للصلاة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط؟ فكلمة صلاة هل هي فقط موضوع لهذا المعنى، يعني للمعنى الصلاة التي مستجمعة شخص صلى صلاة مستجمعة لكافة الأجزاء وكافة الشرائط؟ هل هذه فقط هي التي تسمى صلاة؟ هذا رأيي، هذا الذي يقول بأن العبادة موضوعة للصحيح. هناك رأي آخر يقول لا، أن اللفظ موضوع للأعم من الصحيح ومن الفاسد. فلو فرضنا أن هناك صلاة فاقدة لجزء، فاقدة لشرط، فاقدة لأغلب الأجزاء، فاقدة لشرائط كثيرة، تسمى صلاة، ماكو مانع أن تسمى صلاة، لأن الصلاة موضوعة علما على هذا الرأي الثاني، موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. حتى الصلاة الفاسدة على هذا الرأي الثاني هي تسمى صلاة، واضح؟ لهذا عنده لو كانت هناك صلاة فاقدة للركوع، صلاة فاقدة لركوع هي صلاة باطلة، مع هذا يقول هي تسمى صلاة، لأن كلمة صلاة لم تكن موضوعة فقط بخصوص الصلاة الصحيحة، بل هي موضوعة علما للأعم من الصحيحة والفاسدة. فهنا الخلاف بينهم، أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة فقط، هذا يسمى بالصحيح، أم إنها موضوعة للأعم من الصحيح منها والفاسد، وهذا ما يسمى بالأعم. وإذن فنحن هنا بين قولين، قول بأن الألفاظ موضوعة لخصوص المعاني الصحيحة، وقول بأن الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الخلاف بينهم، الخلاف المشهور في بحث الصحيح والأعم. ولكي نحقق المطلب جيدا ونذكر ما هو الصحيح من هذين الرأيين، لابد من ذكر مقدمات، المصنف ذكر منها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه هل هذا النزاع في الصحيح والأعم هل هو مبتني على بحث الحقيقة الشرعية أم أنه بحث مستقل غير متأثر بنتيجة البحث الحقيقة الشرعية؟ بيان ذلك أننا سبق وأن قلنا أنه أن في بحث الحقيقة الشرعية، البحث السابق قلنا أن هناك من آمن بالحقيقة الشرعية وقال بأن الألفاظ لها وضع في زمن الشارع، يعني بنحو الحقيقة الشرعية والصلاة موضوعة للمعنى الشرعي في زمن الشارع، إما بنحو الوضع التعيني أو بنحو الوضع التعييني. هذا ما قلناه في بحث الحقيقة الشرعية، قلنا أنه هناك رأيان، رأي يقول أنه الحقيقة الشرعية ثابتة، ورأي يقول الحقيقة الشرعية غير ثابتة، وأن الثابت هو خصوص ماذا؟ هو خصوص حقيقة متشرعية، أما الحقيقة الشرعية فهي غير ثابتة. هذا رأيه في المسألة تقدم في البحث السابق. نريد أن نقول الآن خلافنا هنا في بحث الصحيح والأعم، عندما نريد أن نقول أن العبادة مثلا صلاة هل هي موضوعة للصحيح فقط أم موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، هذا الخلاف هل هو يبتني على القول بالحقيقة الشرعية أم أنه هذا الخلاف موجود وصحيح وجاري حتى لو لم نقل بالحقيقة الشرعية، يعني سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل بالحقيقة الشرعية، هذا الخلاف يجري. يا خلاف، خلاف الصحيح والأعم. فنريد أن نقول الآن، هل أن بحث الصحيح والأعم هذا بحث متفرع على القول بالحقيقة الشرعية فقط، أم أنه بحث مستقل؟ سواء قلنا بالحقيقة الشرعية فهو جاري، أو لم نقل فهو أيضا جاري. ما هو الحق في المسألة؟ ما هو الصحيح؟ يقول المصنف أن هذا البحث هو بحث مستقل لا ربط له بنتيجة البحث الحقيقة الشرعية. فسواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فهذا البحث يجري ويصح النزاع فيه. لماذا؟ إن قلنا بالحقيقة الشرعية يكون شنو معنى؟ يكون معنى الكلام هكذا، أن الشارع وضع ألفاظ العبادات وشيء بنحو الوضع التعيني أو التعيين، فوضع لفظ الصلاة للما هي المعروفة هي العبادات بنحو التعيني أو التعيني. فإذا قلنا بالحقيقة الشرعية يصح فرض الكلام هنا؟ نعم يصح. فنقول الشارع عندما وضع لفظ الصلاة بمعناها الشرعي، هل وضعها لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ إذا النزاع جاري لو غير جاري، النزاع جاري ما عندهم سيوري هذا زين. إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وأن الثابت هو الحقيقة المتشرعية فقط، وأن استعمالات الشارع في زمنه كانت بنحو المجاز لا بنحو الحقيقة، وأن نعم الحقيقة المتشرعية ثبتت لكن الحقيقة الشرعية غير ثابت. إذا قلنا بهذا الرأي، هل يمكن فرض النزاع في الصحيح ولا عم أم لا يمكن فرض النزاع؟ يقول المصنف حتى على هذا القول يمكن فرض النزاع، وذلك بأن يقال إن الثابت، أليس الثابت على هذا القول الثاني هو الحقيقة المتشرعية؟ الحقيقة المتشرعية أليس ثابتة؟ نقول نعم ثابت. يقول المتشرعة عندما ثبت لديهم الوضع التعيني، نحن قلنا المتشرعة يثبت لديهم وضع تعيني متعين، عندما يثبت عند المتشرعة الوضع التعيني، هذا الوضع التعيني هو منتج مع كلام الشارع لو مخالف كلام الشارع، يعني هم كيفهم وضعوا وضع تعيني لو هذا وضع استعمالهم الذي بدأ مجازا وانتهى حقيقة، هذا الاستعمال هو كان تابع لكلام الشارع لو معهم يعني من عندهم استعملوا هذا الاستعمال، شنو الجواب؟ الجواب لا بد أن يكون تابع. هؤلاء متشرعة، هم رأوا الشارع يستعمل كلمة صلاة مجازا، وين يستعملها؟ في العبادة. هم هم استعملوهم في العبادة مرتين ثلاثة عشر مرات مليون مرة تصير، صار وضع، صارت يا حقيقة متشرعية. نجي نسألكم المتشرعة، أنتم أيها المتشرعة عندما استعملتم كلمة صلاة في العبادة المعروفة وصار بعدين وضع، هذا الاستعمال كان من عندكم و تابع لآرائكم الخاصة أم أنه تابع لكلام الشارع؟ راح تجاوبهم يقول لا تابع لكلام الشارع. الفرق بينه وبين الشارع هو فرق واحد، هو شنو؟ أن الشارع استعملها مجازا، احنا صار عندنا شنو بعدين؟ صار وضع. هذا الفرق المهم، إلا أن المستعمل هو واحد، المعنى المستعمل واحد لو متكثر. يعني الشارع عندما أراد بصلاة، لو فرضنا أن الشارع أراد بالصلاة الصلاة صحيحة لكن استعملها مجازا، فقال صلوا وصلي صلاة وشيل الصحيحة، المتشرعة هم قالوا صلوا صلاة فرموتي هم قالوا صلاة، لكن المتشرعة قال شنو عندهم؟ وضع. نجي نقول هنا وضع وهنا مجاز طلبا، بالنتيجة الاستعمال هنا والاستعمال هنا، إذا كان الاستعمال عند الشارع في خصوص العبادة الصحيحة إلا أنه استعمال مجازي، والاستعمال في المتشرعة وين كان بنحو الوضع، إلا أنه هل يمكن لهم أن يوسعوا الدائرة ويستعملون الصلاة في غير المعنى الصحيح؟ لو هم دائما يتبعون الشارع، إذن هم يتبعون الشارع بيان، يعني بيان أوضح هكذا. نقول أنه يمكن أن يجري بحث الصحيح والأعم حتى مع عدم القول بالحقيقة الشرعية، وذلك ببساطة أن الحقيقة المتشرعية ثابتة، أليس كذلك؟ نعم ثابتة. المتشرعة إنما استعملوا لفظ الصلاة بنفس نفس الاستعمال الذي كانوا يستعملوها منه الشارع. غاية الفرق بيناتهم ذاك كان استعمال مجازي وهم مثل استعمال حقيقي. فإذا كان نفس المعنى المستعمل فيه واحد سهل يقول أنتم يا متشرعة استعملتم صلاة في أي صلاة في الصحيحة أم في الأعم من الصحيحة والفاسدة. فإذا قالوا في الصحيحة معناها شنو؟ إذا المتشرع قال احنا نستعمل كلمة صلاة في الصحيحة فقط معناها شنو هذا؟ معناها أن الشارع أيضا كان يستعملها وين؟ في الصحيحة. إذن فاستعمالهم كاشف عن ماذا؟ كاشف عن استعمال الشارع. هو الفرق واحد فقط وهو شنو؟ ذاك استعمال مجازي هذا استعمال حقيقي. فإذا المتشرع لا يخرج عن دائرة المعنى المستعمل موضوع المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه واحد. فإذا الشارع كان يستعملها بالصحيح فما وين يستعملها؟ بالصحيح. الشارع كان يستعمل كلمة صلاة في الأعمي من الصحيح والفاسد فما وين يستعملها؟ هم أيضا يستعملوها وين؟ في الأعمي من الصحيح والفاسد. إذا فبحث الصحيح والأعم يمكن أن يجري على عدم القول او على الرأي الغالب انه لا توجد هناك حقيقة فرعية. نعم يمكن ان يجري لانها نأتي في هذا الكلام نأتي للحقيقة المتشرعية ونقول اللفظ الوارد على لسان المتشرعة هل هذا اللفظ الوارد اللي هو وضع هذا الوضع هل هو وضع لقصد صحيح ام للاعم من الصحيح والفاسد؟ راح تشكل عليه تقول لي اوقف هو هؤلاء المتشرع ليسوا هم الشارع. احنا شارعين كلها متشرع راح تجاوب ثاني اقول لك نعم هم وان لم يكونوا نفس الشارع الا ان استعمالهم لابد ان يطلع منه لابد ان يدفع استعمال الشارع. واضح لهذا حتى على فرض عدم القول بالحقيقة الشرعية يجري نزاع الصحيح ولا عم ولا مانع. واضح شلون؟ قال الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة. عبر عن هذه من بالملحق لم يقل فرع. شو الفرق بيناتهم؟ الفارع عندما نقول هذا فرع من ذاك يعني يبتني عليه، يعني الكلام هنا يبتني على ذاك لهذا يقول يتفرع منه. الفرع أمر يبتني على الكلام السابق. زين احنا قلنا قبل شوي قلنا انه بحث الصحيح والعام يبتني على الحقيقه الشرعيه ما يبتني سواء قلنا بالحقيقه لم نقل بالحقيقه البحث جار ولا يتاثر. لهذا عبر بالملحق والملحق ما له نحو مشابهه مع الموضوع الاصلي ولا يترتب عليه. واضح له نحو مشابهه وله نحو تباين معه لكنه لا يترتب عليه ترتب الفرع. هذا لم يقل من متفرعان مما يتفرع على المساله السابقه. قال من ملحقات المساله السابقه مساله الصحيح والاعم فقد وقع النزاع بان الفاظ العبادات او المعاملات سياتي تخصيص المعاملات مثل المعاملات سياتي هناك تخصيص المعاملات سياتي سؤال. قال اهي يعني هاي الفاظ أثامن موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها يعني منها من الصحيحة ومن الفاسدة. وقبل بيان الرأي المختار لا بد من تقديم مقدمات. المقدمة الأولى أن إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية كما شرحنا لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة وين؟ في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة مثبتة الحقيقة المتشرعية ولو على نحو الوضع التعيني عندهم. ولا ريب أن استعمالهم من استعمالهم المتشرعة كان يتبع الاستعمال وين في لسان نفس الشارع سواء كان استعماله على نحو الحقيقة. إذا قلنا أنه حقيقة متشرعية شرعية العفو إذا قلنا عليكم السلام إذا قلنا أن هناك حقيقة شرعية فهو استعماله على نحو شنو؟ على نحو الحقيقة أو المجاز. إذا قلنا بماذا؟ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بل ثبوت الحقيقة المتشرعية. المصنف كيف يقول؟ يقول إحنا ما نطول المسافر نروح علما نروح للمتشرع ونشوف شو استعمالهم. هسه اكو حقيقة شرعية ماكو حقيقة شرعية بالنتيجة نفس وجود الحقيقة المتشرعية هذا كاف وين في جريان النزاع ولا نحتاج الحقيقة الشرعية. هذا يقول سواء كان استعماله يا هو استعماله يا هو من استعمال الشارع على نحو الحقيقة على القول بماذا؟ على القول بماذا؟ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، نفس الشارع كان يستعملها حقيقة، أو على نحو ماذا؟ المجاز، على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، بل ثبوت ماذا؟ الحقيقة ما الحكي واضح ولا مو واضح. بالنتيجة سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل بالحقيقة الشرعية، أكو حقيقة متشرعين وماكو؟ أكو؟ أكو؟ والله هذا مقصود المصنف، المصنف يقول احنا ما نغض النظر اكو حقيقة شرعية وما اكو حقيقة شرعية، احنا يعني من نجي للمتشرعة، المتشرعة اول سؤال هم ياخذون بينا ياخذون بكلام يتبعوا استعمالهم، استعمال من؟ استعمال الشارع، سواء قلنا بحقيقة شرعية نحو الحقيقة ام لم نقل بحقيقة شرعية، استعمال المتشرعة يتبع استعمال الشارع، هذا لخص الكلام. فاذا عرفنا مثلا ان هذه الالفاظ في عرف المتشرعة كانت الفاظ من حقيقة في خصوص العبادة الصحيحة مثلا المعاملة الصحيحة، اذا نحسف هذا يكشف ان الشارع ايضا كان فيه يستعملها وين بنحو الصحيح، سواء كان استعماله مجازيا ام حقيقة، يستكشف منه يهو منه الاستعمال ان المستعمل فيه في لسان الشارع هو ايضا من هو الصحيح ايضا مهما كان استعماله عنده، عنده من؟ عند الشارع حقيقة على القول بماذا؟ بالحقيقة الشرعية، ممكن بالحقيقة الشرعية كان ام مجازا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، واضح هذه الامور. كما انه لو علم انها يا انها يعني الألفاظ كانت حقيقة في الأعم في عرفهم، من عرفهم؟ المتشرع، كان ذلك يعني استعمال أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه يا لسانه في لسان الشارع هو الأعم أيضا، وإن كان استعماله يعني الشارع على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة بعد ما يسر أهمش استعمال المتشرع، استعمال المتشرع هو النافع هنا في المقام لأنه المتشرع لا يخرجون عن دائرة ماذا؟ عن دائرة استعمال الشارع، الشارع استعملها حقيقة مجازا مو مشكلة، احنا نشوف المتشرع يستعملون فنقول أول ثاني هم استعملوها في الصحيح، فإذا الشارع من القائدين الصحيح استعملوها في الأعم فالشارع أيضا يقول بالأعم، واضح مولانا؟ ها هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما معنى الصحيح وما معنى الأعم؟ ما معنى كلمة صحيح وما معنى كلمة أعم عندما تقولون صحيح وأعم؟ طبعا العفو مو صحيح وأعم، لا صحيح وفاسد، احنا الأعم اسم الفاسد، بعبارة أدق هكذا، ما معنى الصحيح وما معنى الفاسد؟ تقصدون حتى نعرف البحث وين يجي، لأن الصحيح والفاسد اكو ثلاث اصطلاحات، الاصطلاح الأول للفقهاء، الفقهاء يقولون أن معنى الصحيح هو ما أسقط الأداء والقضاء، فأنت حتى يقال عن صلاتك بأنها صلاة صحيحة تكون تقول أنه هاي الصلاة بعد ما مطالب أنت بقضائها ولا بأدائها، واضح؟ فإذا صليت صلاة أسقط عنك الأمر وما مطالب بالقضاء وما مطالب بالإعادة، كيف هاي الصلاة فيها؟ صحيح. واحد صلى صلاة ما عاد بالي خلل، ماكو خلل في الصلاة، بعدين شي يقول الحمد لله بعد ما عندي صلاة، صلاة الظهر مال اليوم كملتها، يقول له مطلوب منك القضاء، شي يقول لا ليش صليتها، مطلوب منك إعادة يقول لا، يقول له إذا صلاتك شبيه صلاتك صحيحة. ففي عرف الفقهاء الصحيح ما هو؟ هو ما أسقط الأداء والقضاء، يقابله الفاسد، الفاسد في عرفين شنو الصلاحين؟ ما لم يسقط الأداء والقضاء بأن يكون مطلوب من عندك إما القضاء إذا كان خارج الوقت أو الأداء إذا كان داخل الوقت، واضح؟ هذا الاصطلاح الأول في الصحيح في نعم في الصحة والفساد. الاصطلاح الثاني هو للمتكلمين، يقول المتكلمون إن الصحيح هو ما كان موافقا للشرع، ما كان موافقا للشريعة وأوجب استحقاق الثواب، واضح؟ أوجب استحقاق ما كان موافقا للشريعة وأوجب استحقاق الثواب ودفع العقاب. يقول هؤلاء المتكلمون أن الصحيح هو ما كان موافقا للشرع أو للشريعة وأوجب استحقاق الثواب ورفع أو دفع العقاب، ويقابله الفاسق. الفاسق غير موافق للشريعة يوجب العقاب، ما يوجب استحقاق الثواب. فهذا تعريف من؟ تعريف المتكلمين للصحة والفساد. هذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث هو مراد الأصوليين. الثالث اللي بعد ما ذكر. الاصطلاح الثالث هو مراد الأصوليين. ما هو؟ يقولون، يقول الأصوليون أن المراد بالصحة هو ما كان تام الأجزاء والشرائط، جامع لأجزائه ولشرائطه، يعبر عنه بأي شيء؟ يعبر عنه بالصحيح. فاقد لجزء، لشرط، لكل الأجزاء، لكل شرائط، ماذا سيقال عنه؟ فاسد. والصحيح هو تام الأجزاء والشرائط، والفاسد خلافه، أما يعني غير تام الأجزاء والشرائط، فإن فقد جزءا على الأقل أو شرطا أو كل الأجزاء أو كل الشرائط. واضح الكلام؟ أمولا؟ الأول كان ناظر منه بمعنى الفقهاء، الفقهاء ناظرين لسقوط الأداء وسقوط القضاء. السؤال هكذا، هل إنه حقيقة الصحيح هو سقوط الأداء والقضاء، أم أن سقوط الأداء والقضاء من لوازم الصحيح؟ قلت ما الفرق؟ أن الفقهاء نظروا إلى لازم المعنى ولم ينظروا إلى نفس المعنى، وكذا المتكلمين نظروا إلى لازم المعنى. هو بعد أن يكون هناك صحيح يصير يستحق الثواب، يدفع العقاب، يوافق الشريعة، يوجد سقوط الأداء، يوجد سقوط القضاء، هاي أمور لازم. أما الأصوليون فنظروا إلى نفس المعنى، قالوا نعم معنى الصحة في نفسها تمامية الأجزاء والشرائط، وكل ما ذكر من كلام للمتكلمين وللفقهاء العفو، ما ذكره الفقهاء وما ذكره المتكلمون يرجع بالنتيجة إلى نفس المعنى الذي ذكرناه، لأن معنى الصحة هو تمامية الأجزاء والشرائط، وإذا تمت أجزاء وشرائط الشيء صافنه أصبح يسقط الأداء ويسقط القضاء ويوجب استحقاق الثواب ويدفع العقاب ولوازم كثيرة. فلماذا تعرفون باللازم؟ عرفوا الشيء بنفسه لا بلوازمه. بهذا الأصوليون عرفوا الشيء بنفسه، ممكن نعرف الصحيح بمعنى في نفسه لا بمعنى في لازمه. قال الثانية، يعني المقدمة الثانية، إن المراد من الصحيحة من العبادة أو من المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. والصحيح، واضح الفرق بين الجزء والشرط؟ الجزء هو القيد الداخل والشرط هو القيد الخارج. قال والصحيح إذن معناه، معنى الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط. فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له اللفظ علم الموضوع خصوص تام الأجزاء وتام الشرائط، وهذا الصحيح يعني من العبادة والمعاملة، أو الأعم منه هو من الناقص، حتى الناقص الأجزاء والشرائط. فإذا عندما نقول اللفظ موضوع للصحيح والأعم سنين ترجمة العبارة الأخرى، هل اللفظ موضوع لتام الأجزاء والشرائط أم موضوع حتى لفاقد الأجزاء والشرائط؟ مصنف ماذا في قول الفقهاء وماذا في قول المتكلمين، لكن أنا أشرت إليه يعني أنه الخلاف وقع. يعني هاي المقدمة الثانية ليش ذكرت؟ ذكرت المقدمة الثانية لأن هناك من توهم أنه مراد الصحة والفساد نفس قول الفقهاء أو قول المتكلمين، فأشكل. فالمصنف لنا نفع أشكال، نقول له إحنا مرادنا بالصحة والفساد غير هذا المعنى وغير ذاك المعنى. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة، لا بد في كل نزاع ولا بد في كل خلاف حتى يكون هذا الخلاف مهم وحتى يكون هذا النزاع مجدي، لا بد من ماذا؟ من وجود ثمرة فائدة. ونسألكم أيها الأصوليون، ما هي الثمرة من هذا البحث؟ فعندنا من الأعلام من يقول بالصحيح، وعندنا من الأعلام من يقول بالأعم. إذا قاعدون اثنيناتهم، أنت القائد بالصحيح والقائد بالأعم، الثمرة أكو فائدة عملية من خلافكم؟ يترتب أثر فقهي، أثر أصولي لو ما يترتب؟ فإذا فرضنا أنه ما صبت فائدة، هذا من بأس الغلم، يصير نزاع حسب تعبير البعض يقول ترى فكري هذا، أما إذا قلنا أنه هناك فائدة فما هي الفائدة؟ فأنت يا القائل بالصحيح، أنت أيها القائل بالصحيح، وأنت أيها القائل بالأعم، هل هناك فائدة مجدية من خلافكم؟ فائدة يظهر أثرها على صعيد الفقه وعلى صعيد الأصول؟ يقول نعم، يقول الإعلام نعم. لذكر هذه الفائدة نقدم مقدمة، أنا أقدم مقدمة. حاصلها أن إحنا أخذنا أصالة الإطلاق، تذكروها أصالة الإطلاق أخذناها، قلنا أنه معنى أصالة الإطلاق هو عندما يشك في أن اللفظ مقيد أو بأن الحكم أو كذا مقيد أو ما مقيد، نقول الأصل الإطلاق، يعني ما في تقييد. عندما يقول لك اعتق رقبة، وضيف هاي الرقبة يريد بها الكافرة المؤمنة، لو يريد بها حتى الكافرة، هي المؤمنة أكيد، هو أكيد المؤمنة يصير واحد يعتقد، لكن أنا عندي رقبة كافرة، هاي تفيد وما تفيد. فهو لم يقيد، لم يقل اعتق رقبة مؤمنة، إنما اعتق رقبة المعتقد. فنحن والإطلاق نقول ماذا؟ يجب اعتق كل رقبة حتى الرقبة الكافرة. فنجري ماذا؟ نجري إصالة الإطلاق. هاي إصالة الإطلاق واضحة. المقدمة اللي راح أنا منهزها وهي شو؟ متى تدري أصالة الإطلاق؟ مو مقصودي عند الشك في أي شيء، لا، تعرفتوها إنه أصالة الإطلاق تدري عند الشك وين؟ في القيد الزائد، لا مو أنا مقصودي، مقصودي ما هو شرط جريانها في موردها؟ الكلام إنها نعم وإن جرت في الشك في القيد الزائد، ولكن هي ليس لا تدري دائما، بل تدري عند ماذا؟ عند إحراز، على حد تعبير المصنف، عند إحراز المسمى، وعند تعبيري أو على تعبير عند إحراز الماهية، تحرز الحقيقة، فبعد أن تحرز الحقيقة تشك في قيد زائد على الحقيقة تبتدي في من؟ تبتدي بأصالة الإطلاق. فلو قلت لك اعتق رقبة، أنت الرقبة تعرفها ولا ما تعرفها؟ تقول أنا أعرف رقبة، الرقبة يبدون بها الإنسان المملوك، أعتقد، واضح؟ إذن الماهية مخلصة ولا ما مخلصة؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ زين، فإذا عرفت الماهية إذا عرفت الماهية أمكن لك أن تجري، أن تجري ماذا؟ أن تجري أصالة الإطلاق لنفي احتمال شنو؟ القيود الزائدة. فتقول أنا الحمد لله أعرف هو وقال أعتق رقبة، وأنا أعرف شو معنى رقبة. رقبة يعني الإنسان المملوك، هو هذا الرقبة. فالماهية واضحة عندنا مو واضحة؟ واضحة. يبقى هذا الكلام، هاي الماهية اللي عرفتها اللي هي الإنسان المملوك، هذا الإنسان المملوك يؤخذ في قيد الكذا الإيمان، لو ما يؤخذ في قيد الإيمان هذا شو قصة النجاح؟ بعد ماذا؟ بعد إحراز شنو؟
إحراز الماهية،
بعد إحراز الماهية أشك في قيد وعدم وجود القيد. إذن أصالة الإطلاق تجري ماذا؟ تجري عند إحراز الماهية. أما إذا أنت الماهية تعرفها تجري أصالة الإطلاق، أنت الماهية ما تعرفها تصير تجري أصالة الإطلاق ولا؟ مثلا إذا قلت لك اكتب مثلثا، ارسم مثلثا، قل مولانا المثلث مقيد بثلاث أضلاع لو يصير أربعة، هذا كلامك جبت في أصالة الإطلاق؟ تقول أصل الإطلاق من أربعة أو من اثنين اثنين، تقول هو المثلث يصير أسوي ضلعين لو ثلاث أضلاع، أنا هسه أشك إنه هو ضلعين ثلاث أضلاع من المثلث، فالأصل في الإطلاق يعني عدم التقييد فيه، عدم التقييد في الثالث، إذا يصير أصل المثلث من ضلعين. هذا صحيح لو باطل هذا؟ هذا ليش؟ شنو وجه الخطأ اللي عنده؟ وجه الخطأ اللي عنده هو أصلا ما فاهم الماهية شنو؟ احنا شنو قلنا؟ نقول أولو هي مو كل ما تقول بشي زايد تقول أصل عدمه، لا، أنت هكذا عندما تهرز الماهية تتأكد بس من الماهية وتشوف أن هاي الماهية مقيدة بأمر زايد، عود أنت هذا الزايد، مو أنت أصلا الماهية ما تعرفها. أقول لك أنت مثلثة، أنت ما تعرف شو معنى مثلث، بدليل تسأل أن المثلث ضلعين، بضلعين لا تطلع، هو ليس السؤال يعرف معنى المثلث؟ ما يعرف عن المثلث هذا، وهو لا يرسم من ضلعين، هذا ليس المثلث، لا يمكن ان ينشأ مثلث من ضلعين فقط، واضح؟ فهذا الذي يستفهم ان الضلع الثالث قيد في المثلث لو مو قيد في المثلث، هل يمكن له ان يجري اصالة الاطلاق لنفي الضلع الثالث ويقول اذا سأرسم مثلث من ضلعين لانه لم يقيد والاصل الاطلاق، يصير هذا ما يصير، ما يصير. اذا وقت يصير العكس، يصير عندما يحرز الماهية وبعد إحراز الماهية يسوي عود، نقول هذا القيد الزائد، يعني شنو؟ هو قال اكتب مثلث، هذا المثلث هل هو مقيد بأنه قائم الزاوية؟ لو مش قائم الزاوية
يقول لا مو شرط.
هو ما قال لك الا قائم الزاوية. يمكن المدرب ان لا يكون قائم الزاوية, يمكن يكون قائم الزاوية موجي, فانت مخير. بدليل هو شنو ما قيد, فهو احرز المسمى ولا ما احرزه. المثلث ما تكون من ثلاث اضلاع مستقيه بوجهي اذا كان تعريف صحيح. فاذا كان هذا تعريف المثلث وهاي ماهيه المثلث, يبقى الامور الزائده وهو لازم زاويه قائمه فيه او مو لازم زاويه قائمه. نقول انه كون الزاويه القائمه ليس من ماهيه المثلث, ليس من حقيقه المثلث. يمكن المثلث ان يكون من زوايا حاده ثلاثه, واضح؟ ماكو زاويه قائمه. بالنتيجه انه هذا القيد قيد زائد على شنو؟ على المسمى. فبعبارة مختصرة أن أطار الإطلاق متى تجري؟ تجري عند إحراز الماهية. أما الذي لا يعرف الماهية, لم يحرز الماهية, لا يحق له إجراء أطار الإطلاق لنفي الزائد, لأن هذا الزائد يحتمل أن يكون هو من مقومات نفس الماهية. فكيف يقول أطار الإطلاق عنه؟ وضع المقدمة المهمة. إذا وضحت نقول هنا نرجع لموضوعنا. إحنا في كلامنا أن هناك قرائن بالصحيح وهناك قرائن بالأعم. ما هي الثمرة؟ نقول الثمرة مهمة وفقهية وموجودة, وهي نقولهم اثنيناتهم قاعدين قدامنا ونطيهم مطلب فقهي واثنيناتهم مجتهدين راي يطبقون بالاستنباط. نقولهم احنا راجعنا الأدلة وما ثبت عندنا ان جلسة الاستراحة, بالصلاة جلسة الاستراحة, ما عرفنا هاي جلسة الاستراحة جزء من الصلاة, صلاة مقيدة بيها لو ما مقيدة بيها منزل. فأنت شنو رأيكم؟ رأيكم أنت القائل بالصحيح شنو رأيك؟ وأنت القائل بالأعمي شنو رأيك؟ علما القائل بالأعم يقول القائل بالأعم يقول أنا عندي لفظ صلاة موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد. فكلمة الصلاة تنطبق عندي على من؟ على الصلاة, حتى لو كانت هاي الجلسة, حتى لو كانت الجلسة في واقعها الصلاة مقيدة بها, حتى لو كانت جزءا من الصلاة. لو فرضنا الصلاة فاقدة للجلسة الاستراحة ينطبق عليها صلاة ولا ما ينطبق عليها صلاة؟ على القول بالأعم ينطبق عليه صلاة ولا ما ينطبق؟ الأعم يقول عندي كلمة صلاة تنطبق حتى على الصلاة الفاسدة. فحتى لو فرضنا أن جلسة الاستراحة ليست, حتى لو فرضنا أن جلسة الاستراحة هي قيد وركن في الصلاة واقعا, وشخص صلى ولم يأتي بمن بجلسة الاستراحة, يصدق عليه صلاة ولا ما يصدق عليه صلاة؟ القائل بالأعم يقول يصدق عليه صلاة. نقول له إذن هو يقول أنا إذن المسمى عندي محرز أم ما محرز؟ المسمى محرز ولا محرز؟ المسمى محرز. الماهية عندي واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة, لأن أنا عندي صلاة تطلق على شنو؟ على صلاة عام من الفاسدة والصحيحة. أمشي كبر إحرام, أمشي كبر إحرام, ما أقول كبر إحرام هاي صلاة تنمية. القائل بالعم يقول لي كبر إحرام بس أو نية رسمية عندي, اللي ينوي صلاة عندي صلاة عام, لأن شنو الصلاة عندي أعم من الصحيحة والفاسدة. اي لا احنا مو كلامنا في الأدلة, انا قاعد اقول هذه الثمرة. بعدين انا مو كلامنا الحقيقة والمزاج, انا هاي كلام هاي وجهه تجي لما نشوف ياها الرأي الصحيح هذا لو هذا. احنا مو كلامنا نشوف ياها الرأي الصحيح وياها الرأي الباطل, احنا بدي نشوف ما هي الثمرة قبل لا ندخل في الأدلة. اول شيء نزاعكم بيه فائدة ولا ما بيه فائدة؟ فيقول نعم نزاعنا فيه فائدة عظيمة. انا القائل بالأعم إذا شككت في جزئية جلسة الاستراحة أقدر أن فيها أصل الإطلاق. فتقول الأصل الإطلاق والأصل عدم تقيد الصلاة بجلسة الاستراحة. ليش؟ لأن أنا محرز المسمى, المسمى عندي وهو الصلاة, والصلاة تنطبق على شنو؟ تنطبق على الصلاة الفاسدة حتى إذا كبر إحرام. هو قد قال الله أكبر, هذا الأعم يقول هذه صلاة, هذه ماهية صلاة. فإذا كانت الماهية محرزة وشك في جزئية هذا الجزء اللي هو شنو جزء الاستراحة, يرين فيه لقاء الإطلاق ولا ما يقدرين فيه؟ يرين فيه لو ما يقدر يرين فيه. وش يقول كل جزء جيبولية وأشك أنه داخل بالصلاة أو مو داخل بالصلاة كسوا هذا الجزء. أقول الأصل الإطلاق والأصل عدم تقييد الصلاة به. يمكن له لا يمكن له؟ يمكن له. إذن بكل بساطة الثمرة وين تظهر؟ تظهر أن القائل بالأعم له أن يجري أطالة الإطلاق لنفي لنفي كل جزء محتمل او كل شرط محتمل اذا لم يثبت بالدليل.
واضح.
فيقول ما طول ماكو دليل على ان هاي الجلسة هي واجبة. ما طول ماكو دليل. اصل ماذا؟ اصل اطلاق. هو مسألة سهلة. بهذا رأيه شنو رأيه؟ من ترجع الى رسالته العملية يقول. يقول جلسة الاستراحة ليست جزءا من الصلاة. واضح. هذا منه هذا القائد بالاعمى. نروح علما للقائد بالصحيح. يقول له انت شو تقول؟ قوم وذاك صاحب السوت. قال صاحبك قال الاقل اطلاق وحلنا المشكلة. قال الاقل اطلاق انت هذا القيد الزائد. يقول انا والله ما اقدر اطبق اصالة الاطلاق. يقول ليش طبقها سهلة هي اصالة الاطلاق؟ يقول انا المجمع اللي ما محرز. يقول ليش المجمع ما محرز؟ يقول انا عندي الصلاة يا صلاة صحيح تامة الاجزاء. انا شكي وين هزت؟ شكي في ان هاي الجزء من تمام الاجزاء لو مو من تمام الاجزاء. فهذا الشك وين من يرجع؟ هذا الشك يرجع الى انه الماهية متحققة لو ما متحققة. فهذا الشك وين يصير؟ يصير مثل شك منه. مثل هذا الشك اللي يقول المثلث اثنين اضلاع لو ضلعين. نفس الشك. هذا شو يقول؟ يقول جلسة الاستراحة يحتمل ان تكون من تمام الاجزاء. ويحتمل ان تكون من خارج الاجزاء. فبالنتيجة انا الصلاة ما اعرف هي شنو. 10 اجزاء الصلاة. لو 9 اجزاء. اذا كانت جلسة الاستراحة من تمام الاجزاء تصير صلاة عند الجد 10 مثلا. اما اذا كانت جلسة الاستراحة هي خارج الاجزاء تصير عند صلاة الجد 9. فنقول اذا ايها القائد بالصحيح المسمى محرز عندك الماهية محرزة؟ يقول والله ما ادري احتمال 10 واحتمال 9. يقول اذا المسمى غير محرز؟ يقول نعم المسمى غير محرز. اذا نسألكم اسم المحرز هل يمكن له ان يجري اصالة الاطلاق من الاحتمال؟ لا يمكن له. اذا نقول له تعال شنو رايك؟ بالنتيجة هذا شو يسوي؟ ياتي المقلد الك ياتي بجزء الاستراحة لو ما ياتي. يقول انا بالنسبة لاصالة الاطلاق ما ادري لازم اجري امر اخر دليل اخر. يا شنو دليل اخر؟ يقول هذا من قبيل الشك بين الاقل والاكثر. وهذا بحث تاخذ ان شاء الله في الاصول العملية في اصالة الاحتياط مثلا. هناك من يقول ان الشك بين الاقل والاكثر بين 10 والتسعة. هناك من يذهب الى ان مقتضى الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين هو الاحتياط لابد ان تحتاط. وهناك من يقول الاصل براءة مو واجب عليك. فبالنتيجة البحث ما مرتبط باصالة الاطلاق. مرتبط وين؟ ارتبط بالاصول العملية. فلو فرضنا هذا المجتهد اللي يمشي احنا القائل بالصحيح لو فرضنا يقول بانه عند دوران بين الاقل والاكثر فالاصل هو الاحتياط. اذا لازم شنو؟ لازم المكلف يسوي ياتي بمن؟ بجلسة الاستراحة. فشو يقول بصالة العملية؟ يقول يجب الاتيان او يجب على الاحوط. يجب على الاحوط الاتيان بجلسة الاستراحة. بينما ذاك المجتهد قال لا يجب. ليش؟ إن أنا أجبر أطارد اسمه الأطلاق لا ما أجبر أطارد الأطلاق. وملخص الفرق وملخص الثمرة أنه القائد بالصحيح ليس له أن يجري أطارد الأطلاق لعدم إحرازه المسمى. أما القائد بالأعم فيمكن له أن يجري أطارد الأطلاق لإحرازه المسمى. قال الثالثة يعني المقدمة الثالثة صحكم إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم يعني الأعمي لقد المسمى بالأعمي صحة ماذا؟ صحة رجوعه إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح هذا فإنه لا يصح له يعني للصحيح الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. ليش؟ توضيح ذلك أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء مثل جلسة الاستراحة وشككنا في لا بالصلاة بإيجاد شيء كالصلاة إذا أمرنا بإيجاد شيء كالصلاة لا صلوا وشككنا في حصول امتثاله يعني امتثال امر المولى بالاتيان بمصداق خارجي. صلينا احنا صلينا مو ما صلينا بس شكينا هاي صلاتنا هي اللي بيها المولى لو انه ما هي مثلا قد هو يريد صلاة بها هاي الجلسة جلسة الاستراحة واحنا ما سويناها. فهذا المصداق الخارجي واحد سوى جلسة هاي الجلسة واحد ما سوى هاي الجلسة فياهم العتم هي اللي مراد للمولى فشك المصداق الخارجي يا مصداق هو اللي قدر المشرع هذا المصداق الفاقد للجلسة ام الواجد لها. فله صورتان يعني لهذا الشك يختلف الحكم فيهما. الأول أن يعلم أو يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق. ولكن شنو يعلم؟ يعلم بما؟ يعلم بالمسمى. أنا مقصود يعني يعلم بالمسمى. مسمى اللفظ ينطبق على هذا المعنى. يعني ما هي محرزة؟ هذا ما هي محرزة. إذا ما هي محرزة يجري فائدة إطلاق لما يجريها يجريها. ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى. يجوز أنا المسمى أحرزته بس أحتمل هذا القيد الزائد يريده لما يريده اللي هو جثة الاستراحة غير متوفر في ذلك المصداق. كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به حتى على الرقبة الكافرة. ولكن يشك في دخل وصف الإيماني لو مو داخل أهل هذا وصف الإيمان يريده لما يريده في غرض المولى. فيحتمل أن يكون يعني قيد الإيمان قيدا للمأمور به. فالقاعدة في مثل هذا تقدمت شنو؟ الرجوع إلى أصالة الإطلاق بنفي اعتبار هذا القيد المحتمل اعتباره. فلا يجب تحصيل هذا القيد بل يجوز الاكتفاء بالامتثال بالمصداق المشكوك اللي هو ياهو الرقبة الكافرة. فيمتثل أو فيمتثل في المثال لو اعتق ماذا؟ رقبة الكافرة. واضح الكلام؟ هاي الحالة الأولى إحراز المسمى، مسمى محرز. الحالة الثانية المسمى غير محرز، مثل هذا اللي قل له ارسم مثلثا ويقول له مولانا المثلث هذا سيطلع لقول عيد يقول له ارسم انت معناها ما ترسم شنو مثلث بدليل قاعد تصل لقول عين الثلاثة. ثانيا أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به. هو ما يعرف شنو صلاة، ما يعرف شنو رقبة على ذلك المصداق الخارجي. كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد قال له تيمم بالصعيد. هو ما يعرف شنو معنى صعيد. هو صعيد ما يعرف شنو معنى. هذا ما يعرف شنو معنى صعيد إذن ما يقدر ينفي ويثبت، ما يقدر ينفي أصالة الإطلاق لعدم إحراز المسمى. ولا ندري أن ما على التراب هل يسمى صعيدا أصلا أو لا. مو هو يجري الصعيد التراب ويشك في الأمر الخال، لا هذا أصلا ما يسمع كلمة صعيد تنطبق على هذا وعلى هذا. فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. وفي مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك ليش؟ في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال. بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية على ما يقتضيه المورد مثل قاعدة الاحتياط أو قاعدة البراءة. ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه. فإنه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة مثلا جزء للصلاة أم لا. إن قلنا أن الصلاة اسم للأعام المسمى محرز كما محرز محرز كانت المسألة من باب الصورة الأولى لأنه بناء على هذا القول يعني الأعم يعلم صدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة ندري بها صلاة حتى الفاقد لأنه بس كبر تكبير الأحلام هذه تسمى صلاة. وإنما الشك باعتبار قيد زائد على هذا المسمى المحرز فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في ماذا؟ في نفي اعتبار هذا القيد الزائد اللي هو السورة وهو كون السورة في جزء من الصلاة. ويجوز الاكتفاء في الامتثال بمن؟ بفاقد السورة. أقول أصل الإطلاق. وإن قلنا إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية اللي هي عدم إحراز المسمى لأنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به أعني الصلاة على المصداق الفاقد واحتمالية هاي له دخالة في نفس المسمى. فالمسمى عندي غير محرز ولم أتأكد منه. إذ عنوان المأمور به هو الصحيح والصحيح هو عنوان المأمور به. فما ليس بصحيح ليس بصلاة. فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صحة عنوان المأمور به عليه. أنا من شكيت من السورة هي لها دخالة في الصلاة لو ما لها دخالة في الصلاة شكيت من يرجع شكيت يرجع انه هاي صلاة أفضل لو مو صلاة. إذا شكيت انه الضلع الثالث له دخالة قيد المثلث لو مو قيد المثلث هذا شكوا في أي شيء تكون في أفضل مثلث موجود أو موجود نفس الشيء. فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال. إذا ما يشرك إلا والله الأصل الإطلاق الأصل عدم وجود السورة لا المسمى غير محرز. بل لابد من الرجوع علما إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة. هذا على خلاف بين العلماء في مثله اللي هو شنو الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فبعضهم يقول بأصالة الاحتياط فيه وبعضهم يقول بأصالة البراءة. سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى ولم يشأ الله تعالى ذلك من المصنف في بحث الأصول العملية ذكر فقط الاستصحاب ولم يذكر أثار احتياط المراعاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.